إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الطرق التي تعارض بها نصوص الوحي كثيرة، منها الابتداع، ومنها الموازنة بين المصلحة والشرع، ومنها إعمال القياس الفاسد واتباع الهوى والرأي، ومنها استعمال الأسلوب البياني الخطابي في تقرير مقررات الشريعة، ومنها تحكيم العواطف بعيدا عن نصوص الوحي المعصوم، ومنها معارضة النصوص تعصبا إما للأجناس أو المذاهب أو الجماعات أو للأحزاب أو للرجال، إلى غير ذلك مما يجنح إليه المتعصبون. فأما التعصب للأجناس فيدل على ذمه والتحذير منه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه على دبره، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه: دعوها فإنها منتنة. فإذا كان التعصب والتحزب حول هذين الأمرين الكبيرين والوصفين الشريفين، يا للأنصار يا للمهاجرين، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف ذلك بهذا الوصف، ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، فكيف بالذين يتحزبون لغير شيء ويعقدون الولاء والبراء على الهباء؟ وأما التعصب للمذاهب فقد حصل بعد القرون الثلاثة، وخاصة في القرن الرابع والقرن الخامس، فإن التعصب فيهما على أشده، حتى إن بعضهم أفتى بعدم زواج الشافعي من الحنفية والحنفي من الشافعية، وكان الأحناف لا يجوزون أن يتزوج الحنفي شافعية، والعلة أن الشافعية يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، بجواز أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، وهم يعدون ذلك شكا في إيمان الرجل وشكا في دينه، فحرموا أن يتزوج الحنفي شافعية، حتى جاء رجل منهم لقبوه بمفتي الثقلين، بمفتي الإنس والجن، فأباح لهم ذلك بتخريج عجيب، وقال للأحناف: نزلوهن، يعني الشافعيات، منزلة أهل الكتاب. فكانت المرأة من أهل الكتاب يحل نكاحها للواحد من هؤلاء، وأما المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي الخمس وتصوم الشهر وتحفظ وتصون فرجها إلى غير ذلك من رعايتها لأمور دينها، هذه لا تحل. وأما الكتابية فحلال محض، وكل ذلك بسبب التعصب للمذاهب وبسبب ترك الكتاب والسنة، فلم يجعلوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ميزانا يرد إليه ما في المذهب من الأقوال، وهذا هو الواجب، ولكن جعلوا المذهب ميزانا ترد إليه نصوص الكتاب والسنة، هذا من أبطل الباطل. فوصل الحال ببعضهم إلى أن قال: كل آية أو سنة على خلاف ما في مذهبنا فهي إما مؤولة وإما منسوخة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال يجب اتباع إمام عينة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن قال ينبغي اتباع فلان ينبغي لا يجب، ومن قال ينبغي اتباع فلان فإنه جاهل ضال. فلا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما التعصب للجماعات والأحزاب وما أكثره في زماننا هذا، فإنه يصدق عليه ما رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبوب عليه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، فقال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس، بعد أن ذكر الخمس التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر بهن بني إسرائيل، قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فهؤلاء من جثي جهنم كما سماهم النبي ووصفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث كان شيخ الإسلام رحمه الله يعظمه جدا، كما أخبر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيف. فلا يدعو الإنسان بدعوى الجاهلية، ولا يتعصب لغير الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما التعصب للجماعة، وأما التعصب للشيخ، وأما التعصب للأمير، وأما التعصب للمرشد، وأما التعصب للأهواء والنزعات، فكل ذلك من دعوى الجاهلية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أبرز سمات التعصب للجماعات والأحزاب سمتان: الأولى رد الحق الذي يأتي من غير الجماعة التي ينتمي إليها، لأن الجماعة ليست معصومة، وعليه فلا بد أن يوجد فيها من الخطأ الكثير، فإذا جاءه الحق من غيرها رده، لا لشيء إلا أنه يأتي من غيرها، فهذه سمة من سمات التعصب لتلك الجماعة. وهذا عين ما وقع فيه اليهود، حيث قال الله جل وعلا عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال ابن القيم رحمه الله: حذاري ثم حذاري من أمرين، وفيه رد الحق لمخالفة هواك. إذا رددت الحق لمجرد مخالفة هواك فماذا يصيبك؟ يصيب الأبعد تعاقب في تقلب باتباع الأهواء ومعاداة الحق. من فعل ذلك عوقب، من رد الحق لمخالفة هواه عوقب بتقليب القلب، لا يثبت قلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يثبت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الحق واضحا لا يلتبس، ظاهرا لا يشتبه، ولكن جاء ممن لا تحب فرددته اتباعا للهوى، فالعقاب هو أن يتقلب القلب ولا يثبت القلب على حال بعدئذ. رد الحق لمخالفة هواك فإنك إن فعلت تعاقب بتقليب القلب. ومصداقه قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمه للبصيرة كالعمى للبصر، سواء بسواء، فيطبع الله على قلوبهم ويذرهم يتركهم في طغيانهم يعمهم، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ردوا الحق لما جاءهم وقد عرفوا أنه الحق، ولكنهم ردوا الحق لمخالفة الحق لهواهم فردوه، فعوقبوا بهذا العقاب الأليم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا نهاية ما يقول. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، فيعاقبوا بتقليب القلب وعدم ثباته على الحق وعدم اهتدائه إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يعني أن الرد وعدم الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه أمر خطير. ما هو؟ إذا رد أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الحق بعد ما تبين، يترتب على ذلك أن يحول الله بينه وبين قلبه، ويحول بين قلبه ومعرفة الحق، فلا يستطيع الوصول إليه والانتفاع به. وأما السمة الثانية فهي تسفيه بعضهم بعضا، وهذا أيضا من سنن اليهود والنصارى. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد. وإذا أردت أن تعلم أن التعصب للأحزاب والجماعات بدعة محرمة، فاستمع إلى قول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واستمع إلى قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتعصب للأحزاب والجماعات، وهو مبني على الانتماء لتلك الجماعات وتلك الأحزاب الدينية، لأنه لن يتعصب لها وهو خارج عنها، وإنما يتعصب لها وهو متورط فيها فلا يرى سواه، لأنه صار هنالك مبتليا بآفة من الآفات العظيمة يمكن أن تسميها تجاوزا احتكار الصواب، فهو يحتكر الصواب. قولنا صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، هكذا كأنه قد عصم، كأنه معصوم يتنزل عليه الوحي. فكل من دخل وابتلي وأوغل في شيء من تلك الجماعات وتلك الأحزاب الدينية لابد أن يبتلى بذلك التعصب، وهو تعصب للباطل، ويترتب عليه ما مر مما سمعت من تلك العقوبات. وأما التعصب للرجال فإنه يصدق عليه ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وفيه أن رجلا قال لابن عباس: أنت على ملة معاوية أو على ملة علي؟ فقال: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا الأثر المشهور أن عروة ابن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عروة؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، يعني عشر ذي الحجة، وليست فيهن عمرة. فقال ابن عباس لعروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فقال ابن عباس لعروة: أولا تسأل أمك عن ذلك، يعني أسماء؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجيئونني بأبي بكر وعمر، وأبو بكر هو أبو بكر وعمر هو عمر، ولكن لا يقوم أحد بإزاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول: إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجيئونني بأبي بكر وعمر، بل مبدأ الشرك في الخلق ك كان أصله من تعظيم الرجال، كما في قصة نوح، قصة قوم نوح، الغلو في الصالحين، إنما دخلت الأصنام البشرية بسبب الغلو في الصالحين، وقصة قوم نوح مشهورة معلومة. ولذلك لا يخاف خوفا هو أعظم إلا على من كان تاركا النصوص من أجل أقوال الرجال، ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان، فيترك النصوص من أجل قول فلان وقول فلان، ويترك الكتاب والسنة من أجل أقوال الرجال وآراء الرجال، ويتعصب لأمور عجيبة عندما تتأمل فيها تعجب العجب كله، حتى إنك في كثير من الأحيان تقول الحمد لله على نعمة العقل، وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. قال شيخ الإسلام: أهل البلع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب وكتب اللغة، وأما كتب علوم القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليه. فهؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء، بل هي عندهم لا تفيد العلم. وتجد هذا أيضا في حلة جديدة وفي صورة مستجدة في هذا العصر، فكثير من المعاصرين ممن يتكلمون في الدين من أهل الجماعات وغير ذلك يقولون إن الكتاب والسنة وإن نصوص السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا تكفي لمعالجة قضايا العصر، فماذا نصنع؟ نستنزل وحيا جديدا؟ ماذا نصنع؟ هل يقول هذا مسلم يقول إن نصوص الكتاب والسنة لا تكفي لمعالجة قضايا العصر؟ من الذي أنزل الكتاب ومن الذي أوحى السنة؟ الله عز وجل هو علام الغيوب، وهو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد جعل الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة علاجا لكل داء وشفاء من كل مرض في أي مجتمع كان، في أي بقعة من بقاع الأرض. ولكن على الناس أن يسلموا أزمة القلوب لله، فإذا آمنوا بالله تبارك وتعالى وأسلموا المقادة لله تبارك وتعالى وتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من الوحي المعصوم، استقامت أمور المجتمعات وصلحت أحوال الناس. وأما أن نذهب من أجل أن نتقمم في أفكار الناس ونؤصل أصولا ونؤسس قواعد ونضع أصولا لجماعات وننشئ أحوالا، هي كلها من البدع المسترذلة القبيحة التي لا يقبلها دين الله تبارك وتعالى، بحجة أن هذا هو الذي يعالج قضايا العصر، وهو الذي يتفاعل مع أحوال الناس، وهو الذي يمكن أن نخاطب به الجماهير إلى غير ذلك. فهذا رمي للكتاب والسنة بالتقصير، أو رمي للوحي المعصوم بالجهل بما يستجد من أحوال الناس. والله عز وجل هو علام الغيوب، وهو خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام العلامة البربهاري: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، كان صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيه ثم لم يستطع الخروج منه، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. احذر صغار المحدثات من الأمور، لا تتساهل في شيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر كالسرطان
فالخلية السرطانية سريعة النمو، فكذلك البدعة كالخلية السرطانية، ثم هي سريعة الانتشار، فهذا يكبر ويجتمع هذا إلى هذا، وهذا من مفاسد البدعة. فإذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة لا تضر. البدعة مثل الشرارة، قد تحرق بلدة كاملة، فلا يتهاون بها، بل يسد باب البدعة سدا كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وإياكم تحذير. يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع والمحدثات الصغيرة والكبيرة، ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، نهيه عام في جميع البدع. وشر الأمور محدثاتها، احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة محدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منه. والفتن أول ما حدثت في هذه الأمة كانت بسبب التساهل مع أهل الفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر، وحصلت فتن عظام في الإسلام وبين المسلمين، كما يرى ذلك ويعلمه كل من آتاه الله عقلا. وكل ذلك بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر. فلا بد من الحزم مع أهل البدع، ولا بد من سد الباب في هذا الأمر. ولا يعصم من البدع بعد الله عز وجل إلا العلم النافع، أما الذي ليس عنده علم فهذا يساير البدعة، يظنها سنة لأنه لا يدري شيئا عن البدع، فتساوقه البدع حتى تستحوذ على قلبه. فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا يعصم بفضل الله تبارك وتعالى من البدع. ولكن لابد لهذا من تعلم، ولابد له من فقه، وإلا فكيف نعرف سنة صلى الله عليه وسلم، وكيف نعرف سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ الجاهل يلبس عليه، يأتيه المبتدع ويقول: هذه سنة، هذه من سنن الخلفاء الراشدين، فيأتي بالأثر الضعيف والموضوع ويقول: وعمر صنع كذا، وعلي قال كذا. يعني بعض الناس يذهب إلى نهج البلاغة للشريف الرضي، وفيه كلام كثير كله كذب على علي رضي الله عنه، لأن الذي وضعه رافضي، وفيه كلام لا يعقل أبدا أن يقال على لسان أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الغمز في الصحابة، الغمز في الشيخين، الطعن فيهما، إلى غير ذلك من تلك الأمور، مع ما فيه من كلام المتكلمين، فيه كلام منطقي وتقسيمات لا يمكن أن تكون قد دارت في بال صحابي قط، مع تشقيق الكلام وغير ذلك. فيذهب بعضهم، وهذا كثير جدا، يعني بعض الناس الذين يكتبون سيرة الإمام علي يتكئ اتكاء كاملا على نهج البلاغ، ولا يدري شيئا، يعده مصدره ومرجعه، ثم بعد ذلك يطعن في الصحابة ويمرق ربما من الدين مروقا كاملا، وهو يريد أن يرفع من شأن الإمام، والإمام شأنه لا يحتاج مثل هذا ليرتفع، لأن الله تبارك وتعالى أعلى قدره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وفاه بالوصف حقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكيف نعرف أن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ الناس كما هو معلوم خلطوا الحق بالباطل، وكثير منهم أخذ لحاء الحق فكسى به مخ الباطل، أتى بمخ الباطل وكساه بلحاء الحق، وصار يعرض هذا الباطل المحض على الناس على أنه حق، وليس فيه من الحق إلا ذلك اللحاء، إلا تلك القشرة، يموه بها على الناس ويخدعهم كأنها عجل السامري. فإذا لم تكن عارفا بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خدع. تسمع كلاما يشققه صاحبه، يأتي فيه بأمور تستجلب الانتباه وتسترعي الأنظار، ويقسم تقسيمات معينة ويعظ ويتكلم بكلام بياني خطابي، وإذا أنت في النهاية خارج سبيل المؤمنين، وإذا أنت محارب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما كنا نقول من دخل الظلال لا يخرج منه سليما إلا أن يشاء ربي شيء، حتى ولو ندى من البدع الكبرى التي فيه من وحدة الوجود وتأويل الصفات وتكفير المجتمعات تكفير العالم، حتى لو ندى من هذه الأشياء فإنه لن يخرج سليما، لأن هنالك قاعدة أعملها في نصوص الكتاب من أوله إلى آخره، وهي قاعدة التصوير. فستجد نفسك بعد حين كلما قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى تتخيل لك الصور، فترى أصحاب الجنتين كأن المسرح قد نصب والستار قد نزل والأضواء الخافتة قد أضيئت والنظارة ينظرون يكتمون الضحكات إلى غير ذلك. كلما قرأت في كتاب الله أتت إلى مخيلتك أمثال هذه الأشياء، والموسيقى ها هنا صاخبة زاعقة نحاسية كأنها موسيقى الجيش، لأنها موسيقى جهنم، فلابد أن تكون كموسيقى الجيش إلى غير ذلك من تلك الخرافات، فلا يمكن أن تخرج منه كما دخلت إلا أن يشاء ربي شيئا. فإذا كان الإنسان لا يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تورط في البدع واقتحمها اقتحاما. الفتن إذا اشتعلت تأتي على الرطب واليابس، على الكبير والصغير. ولذلك قال السلف إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، العلماء الربانيون، إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء الربانيون، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. ولا ينفع الندم حينئذ لأن الطامة تكون قد وقعت، وأما الفتن ففي مقدمها لا يحس بها ولا يعلمها ولا يستشعرها كما يقول أهل العصر عن بعد إلا العلماء. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شديدا في ظاهر الأمر مع صبيغ بن عسر، لأنه أراد أن يغلق هذا الباب، فلما أخذ يتكلم في المتشابه وجيء به إليه وكان بين يديه ولم يكن يعرفه قال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ودعا بعراجين النخل فظل يضربه حتى دماه، ثم أمر به فحبس ونسيه حينا من الدهر، ثم تذكر قال علي به، فما زال يضربه حتى دماه، ثم أمر به فحبس، ثم تذكر فقال علي به، فقال يا أمير المؤمنين قد والله ذهب عني الذي كنت أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. وصلحت حاله وتوبته، ولكن كتب أمير المؤمنين بعد أن أذن له في الرحيل إلى بلده ألا يجالسه أحد، فكان كالبعير الأجرم، تكون الحلقة في المسجد ويأتي صبيغ فيناديهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني هذا عزمة أمير المؤمنين أو عزمة أمير المؤمنين على الإغراء أو على التحذير، فينفض عنه ويبقى وحيدا مع أنه قد تاب وحسنت توبته. لأن هذا الأمر إذا لم يعامل بالحزم والشدة من بداية استفحل تماما، كالعود الذي يكون عندك تزرعه ليكون شجرة، فهو في بداية الأمر يعوج عليك، هو يكون لينا بين يديك مطاوعا إن أردت أن تقومه، ولكن إذا تركت حتى استغلظ على سوقه لا تستطيع أن تقومه. فالفتن أمرها كبير، إذا اشتعلت تكون كالنار أصابت الحطب اليابس يصعب إطفاؤها، وأما القضاء عليها أول ما تحدث فسهل يسير، وأما بعد ما تعظم وتغلظ فإنه يكون صعبا عسيرا. كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع، لا يسمحون بشيء منه. فالقرون المفضلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خير القرون، خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في حديث عمران في الصحيحين. ما كانوا يتساهلون مع البدع يحاصرونها، وكان أهل البدع يختفون ويستترون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها، واستفحل الشر واشتعلت الفتن بين المسلمين. الدين محفوظ، وينبغي أن نفرق بين أمرين: الإسلام والمسلمين. الإسلام محفوظ، لا تخشى على الإسلام شيء، الإسلام لن يصيبه شيء، لأنه دين الله الذي تكفل الله بحفظه. دين الله تبارك وتعالى محفوظ لا يمكن أن يمس، مهما أراد الزائغون الكافرون المنحرفون والمبتدعون أن يغيروا وأن يبدلوا فيه لا يمكن أن يتغير فيه شيء. كتاب الله محفوظ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة، والتعاليم محفوظة، ولن يمسها سوء. ولكن المشكلة في المسلمين، لأنهم على قدر أخذهم بهذا المحفوظ من الكتاب والسنة، على قدر عطاء الله تبارك وتعالى لهم بالحفظ والنصر والتأييد. وقد يصيب المسلمين بلاء ها هنا أو ها هنا، ولا يكون إلا بسبب بعدهم عن كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر في قصة أحد لما أصيب المسلمون بما أصيبوا به بسبب مخالفة الرماة. وهذه المخالفة مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله: لا تفارقوا الجبل، إلزموه ولا تفارقوا، ولو وقع في الساحة ما وقع، ولو ركب الكفار أكتاف المسلمين. فلما خالفوا أصابهم ما أصابه، والله تبارك وتعالى يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. هذه البدع كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا استهين بها عظمت وصارت دينا يدان بها. يعني أن البدع إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. وقد سبق قوله: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، حتى تصير البدع هي الدين، وحتى ترفع السنن وتصير البدع هي الدين في ذلك المجتمع. ليس معنى ذلك أن الأمة تكون كذلك، فما تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم وعاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن تستفحل البدع في بعض المجتمعات، وأهل السنة إذا استفحلت البدعة تكون حياتهم عذابا، لأنها تتحول إلى جلاد في كل شيء وإلى كفاح في كل شيء. وتستطيع أن تتصور هذا إذا عشت في وسط أقوام من المبتدعة المخالفين للسنة، لأنهم يضعون في اعتقادهم أنك أنت الذي خالفت، وتقربون إلى الله تبارك وتعالى بإيذائك والحمل عليك، وهم يتعصبون تعصبا أعمى ولا يعرفون الدليل ولا يعرفون مسالك الاستنباط ولا شيء. في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا، والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا لك تنكر الدين، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة وهي بدعة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخر. إذا كثرت قراءكم، كما في حديث معاذ عند أبي داود، وقد مر أنه يأتي على الناس زمان يفتح فيه القرآن فيأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، كما مر: كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، الذين يستنبطون، الذين يستخرجون الأحكام للوقائع التي نزلت بالأمة وكثرت أمراؤكم، هل هي تتنزل على الواقع اليوم؟ كثرت أمراؤكم، فأنت تعرف أن الجماعات كثيرة جدا، الجماعات أكثر بكثير من الجماعات التي هي أمات الجماعات المنحرفة، يعني الإخوان والقطبيون التبليغيون الجماعة الإسلامية الجهاد كذا، هذه هي أمهات الجماعات، ولكن يتفرع من هذه الجماعات جماعات لا يعلمها إلا الله، حتى ربما وجدت الواحدة مع الواحد جماعة، فهذا أمير وهذا مأمور، وهما سيقيمان أمر الله تبارك وتعالى في هذا العالم. وكذلك كان الشأن مع الخوارج الأقدمين، حتى إن بعضهم ما زال يكفر الناس حتى صار معه رجل واحد، فكان على الإسلام وحدهما في العالم كله. فلما كان يوما في الطواف وكان الموسم حاشدا، فقال له: تعلم يا فلان؟ قال: ماذا؟ قال: أنا وأنت وحدنا على الحق، وأنا وأنت وحدنا مسلمان، وهؤلاء جميعا وأهل العالم كلهم كفار. قال: جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، قد تركتها لك، ورجع إلى الحق. فهي الأهواء، وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فإذا ما استهان بالبدع وتورط فيها خالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، فصاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا، وحتى يخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. والدين إذا لم يبق فيه شيء من السنن هل يعد إسلاما؟ وهل الدين إلا السنة كما مر؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة والسنة الإسلام، فإذا لم يبق فيه شيء من السنة هل يعد إسلاما؟ اغتر بذلك، يعني بتلك الأشياء التي عدوها يسيرة وصغيرة من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منه، كما قال بعض أهل العلم إن أبا حامد الغزالي لما أراد أن يرد على الفلاسفة قالوا: دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه، فدخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه، يعني صار يتتبع أقوالهم ومقالاتهم وأحوالهم وكتبهم ويدرس ذلك، فدخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه. طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم التحذير من أصحاب البدع والأهواء، تارة بالعلم والتعليم، وتارة بالرد والتحذير، وتارة بالهجر والتعنيف، وأطوارا بالتأليف والتصنيف. هذه من طريقة أهل السنة. قال الإسماعيلي رحمه الله: ويرون، يعني أهل الحديث، مجانبة البدعة والآثام وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليه، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، يعني أئمة الحديث. وقال العلامة الصابوني رحمه الله في اعتقاد أصحاب الحديث: ويجانبون أهل البدع والضلالات، يعني في علامات أهل الحديث، يجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونه، ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرة وجرت إليها من الوساوس والخطرات ما جرت. وفيهم أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. قال الشوكاني رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويبين ما هم فيه، فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع سكوته عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العام، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، فهذه مفسدة، وحضوره يلبس به أي بهذا الحضور على العوام، فلان يحضر عند فلان، وفلان يسمع من فلان، وفلان صديق لفلان وغير ذلك. ولقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. هذا باتفاق أهل السنة، لأنهم أجمعوا على أن البدعة أخطر من المعصية التي ليست ببدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها، فتحدث تلك المفاسد العظيمة، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه أن يروج عنده من كذباتهم وهديانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره فيلقى الله به أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. وقال العلامة البغوي الإمام رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنة أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب. وقال الفضيل بن عياض: آكل عند اليهودي والنصراني، وذلك أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس لأن البدعة أخطر من اليهودية والنصرانية، ولكن تأمل في كلامه الذي يأتي إن شاء الله. قال: فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بالناس. أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل صاحب بدعة، ومن جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره، وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في نصوص هذا الكتاب في شرح السنة، نقله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ذكر ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أن المتوكل أرسل إلى الإمام أحمد رسولا يستفتي، فقال: ترى أن نستعمل النصارى في أعمال الدولة أو أهل الأهواء؟ يعني يستعمل أهل الكتاب أو أهل الأهواء؟ فقال: يستعمل النصارى ولا يستعمل أهل الأهواء. فلما خرج الرسول المتوكل سأل الإمام أحمد من عنده، فقال رحمه الله: اليهود والنصارى مفضوحون، يعني اعتقادهم واضح، وأما أولئك فيلبسون على الناس دينهم. قال يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق غيره. وقال الإمام أحمد في وصف أهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما سيأتي في هذا الكتاب: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لأن أقواما يدعون أنهم يتوسطون بين أهل السنة وأهل البدع، فتراه يجالس الجميع، فإذا سئل هو ومن على شاكلته قالوا نحن نجمع ولا نفرق، فتراه يجالس الجميع، فإذا سئل هو ومن على شاكلته قالوا نحن نجمع ولا نفرق. وأما أنتم فإذا تكلمتم في أهل البدع وحذرتم الناس منها، أي من تلك البدع، فأنتم تفرقون الأمة، يقولون أنتم تفرقون الأمة، وكأن الأمة كلها هي الفرقة الناجية، ليس فيها شيء من فرق أهل الأهواء النارية. الأمة كلها على قلب رجل واحد، هي غير مفترقة، وكلها على ما كان عليه الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإذا تكلمت أنت فأنت تفرق الأمة، أي شيء هذا؟ بل إنه لا يجمع الأمة إلا الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما هذا التجميع وأما هذا القول فكله باطل في باطل. قال شيخ الإسلام في بيان أن قول هؤلاء هو أصل التفريق، أنهم يجمعون ولا يفرقون، هذا هو أصل التفريق وعين البعد عن هدي السلف وجادته. قال رحمه الله: وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل، يعني الخوارج والمعتزلة، بإزائهم أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه فقد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ولا يعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا. هؤلاء ظهروا في هذا العصر بدعوة عدم تفريق الأمة، وبدعوة الأمة إلى التوحد والاجتماع، لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواطن الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. ولذلك تجد بعض هؤلاء المنحرفين يقول هذه الجماعات الموجودة التي يقال لها الإسلامية، يقول هذه مراحل من أجل إنشاء الأمة الواحدة بالخلافة الواحد، فيقول هذه مراحل، وهذا اختلاف تنوع، والاختلاف بين تلك الجماعات مما يسوغ الخلاف والاختلاف فيه، هذا كله جهل وخط وبدعة وضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرق، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواطن الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة تغلب على كثير من المرجعة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة عن الكتاب والسنة. وقال أيضا: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم والجور، الأمر واضح جدا، ولكن تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم الأهواء، لا يفقهون، قلوبهم في أكنة. يقول رحمه الله: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية، والدليل على ذلك السنة والإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، هؤلاء أهل بدعة، ونهى عن قتال أئمة الظلم والجو، وقال: في الذي يشرب الخمر لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه معصية شهوانية، تعني شرب الخمر. وأما الخوارج فقد أمر بقتالهم، بل قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وأخبر أنهم كلاب النار، إلى غير ذلك مما وصف به الخوارج مع عبادتهم، مع ما كانوا فيه من العبادة التي يحقر الصحابة عبادتهم بإزائها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب الخمر: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا في الصحيح عند البخاري من رواية عمر. وقال في ذي الخويصرة: إن من ضئضئ هذا أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا في الصحيحين من رواية أبي سعيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأهل البدع كذلك، وأما أصحاب المعاصي فهم على رجاء التوبة، فأقوام لا يفرقون، والله المستعان. ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأما أهل البدع فذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. فحث على التريث بإزاء الدعوة التي يأتي بها أهل البدع، يتكلمون يملؤون الدنيا كلاما، وأما أنت فماذا تصنع؟ انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن أو تصدق كل من قال وتتبع كل ناعق. هذا أمر عجيب، أنت لا تسلم قيادة زمامك في أمر بدنك لكل من وصف لك وصفة أو أرشدك إلى دواء حتى تتأكد أنه من أهل تلك الصنعة، ولكن أمر القلب تسلمه لكل من دعاك، ويلبسون عليك بظاهر مموه أو بدعاوى كاذبة أو بأباطيل صارخة إلى غير ذلك من تلك الألاعيب والحيل. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. وهو يؤسس الآن تأسيسا عمليا على ما قد قعده قبل من القواعد المبنية على الكتاب والسنة، الآن هو يعمل القواعد التي مر ذكرها من أن الصحابة رضوان الله عليهم أساس الجماعة، وأنهم هم الأولى بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآن إعمال لتلك القاعدة من الناحية العملية، فإذا سمعت كلاما من أحد من أهل زمانك فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. ما هو السؤال الذي تسأله؟ هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. فإذا تكون قد عدت إلى من؟ إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما من جاءك من أهل زمانك بدعوى فارغة وحجة فائلة فهذا لا يؤخذ منه شيء، وإنما ستعود في النهاية إلى اتباع سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. فعليك أن تتبع الدليل، وعليك أن تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليك أن تنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجئ عن واحد من هؤلاء شيء من الأهواء، فما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. فالعلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر فتمسك به ولا تزد عليه ولا تنقص منه، ولا تركن إلى عقلك ولا إلى قول غيره، فإذا تجاوزت واخترت لعقلك سقطت في النار، والعياذ بالله العزيز الغفار. والسقوط في النار إنما هو بحسب المخالفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا الكتاب والسنة، وأن يقيمنا عليهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من بلغنا إياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.